أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ملخص الحديث على اتحال عن ما مر بنا في نية القاطع والقومية القاطع، أن مجرد وجود نية على الشيء في أفق النفس لا يستلزم زوال وإزالة نية أو نوايا أخرى. طبيعة النفس الإنسانية ممكن أن تتوفر وتستحوذ أو يستحوذها وتحتوش أو تحتوش على نوايا عديدة ونزعات عديدة. طبيعة الإنسان ذو نزعات وذو الميول متضادة، وهذا من ضروريات الالتفات إليه، من ضروريات عالم تهذيب النفس على الحال أو عالم مراقبة النفس. وهذا طبعا يفتح أفق وسيع أمام بحوث مرتبطة أحكام فقهية أو أحكام عقائدية مرتبطة بموضوع مثلا نصفها موضوع لأحكام فقهية متعددة أو لأحكام عقائدية كلامية متعددة. فحينما إذا نتصور بيئة النفس أنها ذات أفق وسيع ممكن أن تجتمع فيها الأضداد، يمكن أن سبحان الله البارزة على أيضا كما يشي ونفس وما سواها فألهمها فجورها، موجودة الفجور، فألهمها فجورها وتقواها، تقوى موجودة والفجور موجود، ولا ما جرى تعبير خائف والخنين كلها موجودة والعياذ بالله في الإنسان. بالتالي فالنفس الإنسانية هكذا، ويغر من لا ينتبه إلى هذا الأمر، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فإذا قابل لدسيسة أمور فيها وقابل لتزكية أمور فيها، ولم يطلعت النفس هكذا. فاجتماع النوايا المختلفة، النوايا متناقضة بس أفق النفس يجمع المتناقضات، يجمع المتضادات، أفق وسيع طبيعته. فنية القاطع مع نية الصلاة ممكن اجتماع، أيهما الغالب هذا أمر آخر. نية القاطع مع نية الصلاة تجتمع، أيهما الغالب؟ بروزه على الأفعال البدنية إن رفع يده لمجرد. هذا الأمر استفاد منه في بحث الإسلام والإيمان. شوف ورأينا يعني كثير ربما كذا فلان يتبنى الشبهات عنيد يصر عليها، لكن في مقام العمل يصلي يصوم يقوم يلتزم بكل أحكام الشرع، بس ذيك الشبهات يعني بل تبدله تجلجله تصول به وتجود وتديره في دوامة فتنة نفسانية فكرية ما يستطيع أن يتخلص منها بسرعة، أي موجود. هذا لا يعني أنه رفع يده عن الإسلام أو رفع يده قد ضلال قد فسق بعاد ارتكبه، بس ما يعني أنه رفع يده عن الإسلام ما دام هو كما يقول التبريزي في بحوثه في الطهارة، ما دام هو قد التزم بكل أحكام الإسلام ملتزم، يعني ما رفع يده، أو ملتزم بكل أحكام الإيمان ما رفع يده عن أحكام الإيمان، فهو مؤمن لكنه ذو ضلالة أو ذو شبهة أو ذو ريب، والريب مرض من الأمراض طبعا القلبية والفكرية، ولكن يبقى مؤمن مبتلى بريب، مسلم مبتلى بريب أو بفتنة، مفتون، أو ربما عندما يرسل ضال بعد، لكن يبقى أنه مؤمن، يبقى أنه هذا تمام الكلام الذي مر في المسألة السابقة وفي بحوث أخرى. المسألة السابعة عشر، لو قام يعني نقطة المسألة السابقة معرفة موضوع حكم المسألة السابقة وهو معرفة شؤون النفس، شؤون راحبة الأفق الوسيع. المسألة السابعة عشر، لو قام لصلاة ونواها في قلبه شوف هذا يعني مسألة أيضا تعتمد على رحابة أفق النفس. أصلا كثير من البحوث خلل الصلاة يعتمد على أن الإنسان يتصور، الباحث المستند يتصور نفسه كيف لها بيوت متعددة، كيف لها أجهزة متعددة، كيف لها شريحة من الكمبيوتر الحاسوب الذي يقولون أنه صنعوه اقتباسا من الإنسان. الإنسان في بناء هيكل أعصابه والمخ الموجود في الإنسان والحواس والإدراكات، الهارد ديسك مثلا بمنزلة مخ الإنسان، المونيتور بمنزلة عين الإنسان، والأسلاك وكذا بمنزلة الذاكرة كذا وأسلاك الأعصاب. هم عالميا قالوا بأن صمموا الحاسوب على وفق شكل الإنسان في الأعصاب والمخ. المقصود أنه كيف الآن هنا نلاحظ أن هذا الحاسوب لأجهزة وبيوت مختلفة، الذاكرة المؤقتة الرام مثلا، الهارد ديسك غير، المادر بورد اللي هو هاي صفحة السرعة ما بيتنافسها، هكذا أيضا في طبعا مو في أعضاء بدن الإنسان المرتبطة بذاكرته وروحه وقلبه، بل بنفس حتى الروح أيضا لها بيوت وقوى مختلفة. المسألة السابعة عشر، لو قام لصلاة قام ونواها في قلبه، نوى الصلاة في قلبه، فسبق لسانه أو خياله خطورا إلى غيرها، هو قام لصلاة الظهر لكن خياله في المونيتر يعني في صفحة الشاشة مو في الهارد ديسك مو في العقل الباطن، العقل الباطن هو ناونا ظهر، لكن في الآن في صفحة خاطرة الشاشة تصور معنى العصر، فسبق لسانه إما لسانه أو لا سبق خياله، خياله بعد مو أمر نفساني، فسبق خياله خطورا إلى غيرها، يقول الماتن صحت على ما قام إليها ولا يضر سبق اللسان ولا الخطور الخيالي. عجيب، يعني النية إذن للصلاة أو لفعل الصلاة لا يدور مدار الخاطر ولا يدور مدار، طبعا لا يدور مدار اللسان، بل حتى لا يدور مدار اللحاظ الذهني. عجيب، إذن يدور مدار ماذا؟ خاطر لحاظ ذهني لا يدور مدار. عجيب، إذن يدور مدار ماذا؟ يدور مدار غرف أخرى في النفس هي التي فيها يسمونها مركز التحكم. النفس فيها غرف هي مركز القيادة، مركز التحكم. الخاطر مو مركز تحكم، الخاطر غرفة عمليات تنفذ الأوامر التي تأتيها من مركز التحكم. وين مركز التحكم؟ الذاكرة الباطنة. شوف هذا التحليل لمراتب النفس يفك عقدة هذه المسألة. انه هاي الان صلاته صحيحه ظهرا او لا؟ اي طبعا، مع انه اول ما راد يقول الف الله اكبر او لام الله اكبر اتى في خاطر العاصر، لكن باطنه هو يريد ماذا؟ يريد الظهر، تنعقد هنا ظهرا، او يريد الفريضه في خاطر جت النافله، بس باطنه يريد الفريضه. المدار على الباطن، إرادة باطنية مو الإرادة الظاهرة في صفحة الخاطر. هذا يعبر عنه طبقات النفس، النفس لها طبقات. وهذا في بحث الخلل، وفي بحوث كثيرة أخرى مفيد ومؤثر جدا. فالمدار على الباطن، المرحوم المحقق الهمداني أغرب الهمداني المدفون عند في رواق الإمام الهادي صلى الله عليه وسلم هنا ولا عسل، وعاش كل أكثر عمره في صلى الله يشرح قاعدة الفراغ والتجاوز، حيث يعبر عليه السلام لأنك حينما كنت فرغت أو كذا أذكر منك حينما تشب. شلون أذكر؟ العبر لطيف، هو نفس البيان اللي هنا الآن اعتمده المستدل، وهم طبعا زميلين في درس نزار حمد حسن سيد يوسف عبد الأروى أغرب الحمدان صاحب بصر عبد، هو صاحب الكفاية يوقع على طب في الحسن والصادق في الإسماعيل، وعلى كل ميزة النور على المستدرك قريب ربما 60 فحل من الفحول كانوا في كاميرا على أي تقدير. هنا السيد الذي أيضا يذكر هذا المطلب، وهو أن أول أغرض الهمداني يقول لماذا نعول على قاعدة تجاوز الفراغ؟ قاعدة تجاوز الفراغ في الحقيقة ترجع إلى هذا التحليل. أنت عندما تريد تبدأ تقوم للصلاة وعندك عبر بتعبير الحديث على صدر أوضح، عندك هولدر الصلاة، هولدر الصلاة يعني شنو؟ ملف الصلاة. هذا الملف فيه أنها أولها التكبير، آخرها التسليم، الركعة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. هذا أنت سويت له حفظ، خزن، خزنته وين؟ في الذاكرة الباطنة. لما تخزنها في الذاكرة الباطنة وتكتب عليه انتر يعني او زر التشغيل، فهذا تلقائيا يبدأ يشتغل. الآن يجي لك فيروس في صفحة الشاشة في الراب داخل هارد ديسك وهو المخزن الباطن، تلقائيا هو يصدر أوامر على طبق ماذا؟ الملف اللي انت أودعت فيه. هذا معنى أنت حينما تشوف حينما عفوا فرغت أذكر منك حينما تشب. أي ذاكرة؟ ليس المقصود الذاكرة التفصيلية، المقصود ماذا؟ الذاكرة لك الباطنة التي هي محتوية على ملف. لهذا التقريب للأغرب الهمداني ينضم إلى تقريب أن الإنسان حتى لو علم بأنه لم يكن ملتفت تفصيلا في الصلاة، ذهنه كله شارد، تجي لقاعد الفراغ والتجاوز. نسيب خوي وتلاميذه ما يجرون قاعد تجاوز الفراغ اذا علم، اذا احتمل الغفله تجري عندهم، اما اذا علم الغفله يقول لا تجري. ما بنا يتبناه سيد خوي واكثر تلاميذه سيد خوي، بينما الاغرب الهمداني او غير المشهور لا يتبنون حتى لو علم الغفله تجري قاعد الفراغ وتجاوز. لماذا تجري؟ غافل، غافل في صفحة تفصيلية الخاطر، ليس غافل بلحاظ الملف الموجود في الذاكرة الباطنة. الملف الموجود في الذاكرة الباطنة هو يمشي يتفعل تشغيله تلقائي، ما يحتاج له بعد التفات تفصيلي. أجيب لكم مثال، الآن واحد حافظ سورة الحمد، كلنا حافظين سورة الحمد بعد، أنت لما تقرأ سورة الحمد بإصدارها المباشر من الذاكرة الباطنة ما تخطأ في سورة الحمد، بس حاول تركز عليها في خاطرك
شفتك لعثم أو لا؟
أي عجيب. إذا مدار الضبط ليس هي الذاكرة الطفلية، مدار الضبط من هي؟ الذاكرة الباطنة، الملف الظاهر. الآن حاول تقرأ الحمد وتراقب قراءة الحمد، شوف تتعتع. ليش؟ لأن سورة الحمد ملفها مو محفوظ في الذاكرة التفصيلية، مثل محفوظ وين؟ في الذاكرة الباطنة. من تدخل الذاكرة التفصيلية على الخط تسبب تقطع، أي تشويش واضطراب. دقق ولا أي سورة أنت حافظها من السور أو أي قصيدة أو أي شيء اقراها مسترسل، ايه ما تقطع بها. من تبدا تتامل تتدبر، خلي الذاكره التفصيليه الشاغب الذاكره الباطنه، شوف توقف. واحد حافظ خطبه امير المؤمنين وخطب الرنانه، فقلت له الله يخليك اقراها بتلاوه شويه. من قراءه تلاوه وقف، قال لا انا حافظها بطريقه اخرى، اقراها مسترسلا. هذا الشيء دليل على ماذا؟ دليل ان مركز التحكم في افعال الانسان هي الذاكره الباطنه. النفس هي ذات طبقات، ذات طبقات. طبقه الباطنه، وهذا معنى اذكر انت حينما فرغت، اذكر منك حينما تشك اذا كان غافل تفصيلا. اذا ما تجي القاعده لا تغير صحيح. المراد من الاذكريه اذكريه الملف في الذاكره الباطنه، لا الأذكرية والذاكرة والغفلة بالحاضر خطور التفصيل. بنى عليه السيد الخوي وتلاميذه. مقصود هذه نقطة لطيفة في تشريح سنة قاعدة جاز الفراغ، هي قاعدة مبنية على قرينة لظاهرة نفسانية. قاعدة جاز الفراغ، أنت أذكر حينما تشوف، كلها أفعال نفسانية هذه، هو الإمارة الثانية. لفهم قاعدة تجاوز الفراغ لابد أن نلتفت إلى حالات النفس، مراتب النفس، طبقات النفس. لأن ما أقول لك موضوع في قاعدة تجاوز الفراغ منها القبيل. نعم، فالصحيح إذن في قاعدة تجاوز الفراغ أنه ما يشترط الالتفات التفصيلي. بالعكس، الالتفات التفصيلي مشاغب لا مساند معاضل، إلا ذلك الأوحد يعني اللي عندهم حضور قوي وذاكرة قوية وما شابه ذلك، يتأمل يتدبر فيما يقرأه ولم يجبر فيما يفعله. فالمقصود هنا هكذا أيضا، أنه في ذاكرته الباطنة نوى ماذا؟ نوى الظهر أو نوى الفريضة. في خاطره التفصيلي الذي ليس عليه معول، القوى النفس، قوى العضلات والبدن تأخذ أوامرها من الذاكرة الباطنة، لا تأخذ أوامرها من أسلاك الخاطر التفصيلي الحاضر. لأن الخاطر التفصيلي الحاضر مع أنه خطور نفساني لا يعول عليه، وهذا ليس فقط في الصلاة. يعني القصد الجدي، جديته وحقيقته وصدقه قائم بالذاكرة الباطنة لا بالذاكرة التفصيلية اللي هي شاشة الحاسوب النفساني، لا، مرتبط بالخزانة الداخلية الهاردسك هكذا. نعم، هذا المطلب بعينه ذكره الفقهاء في باب المعاملات والإيقاعات. في باب المعاملات والإيقاعات ليس المدار على التلفظ سهوان، وليس المدار على الخاطر التفصيلي في القصود في المعاملات والإيقاعات، وإنما المدار على ما أبطنه من دواء من قصود. أنا ما أبطنه من قصود. طبعا في مطلب آخر في باب المعاملات والإيقاعات عليه لغط علمي كبير إلى يومنا هذا، حتى في القانون الوضعي عندهم عليه لغط. هل المدار على الإرادة الباطنة أو المدار على الإرادة الظاهرة المبرزة باللفظ؟ هذا بحث غير البحث اللي احنا فيه، وإن كان هذا بحث صعب جدا. حيث صعبة الحل على الامتحان، وتأثر في مباحث المسائل المستحدثة بشكل كبير جدا، مسائل البنوك والمصرف وقضايا كثيرة. المدار على الإرادة الباطنة أو على الإرادة الظاهرة المبرزة باللفظ، شوف هذا الترديد، مو بين الخاطر وبين الإرادة الباطنة، بين الإرادة الباطنة وماذا؟ والإرادة المبرزة باللفظ. هذا بحث آخر غير ما نحن فيه. مقصود هذا البحث حيث مرتبط بالنفس بما هي موضوع لأحكام عديدة في الأبواب الفقهية أو الأحكام الكلامية نلتفت إليها مؤثر. أعيد قراءة المسألة تلتفتون إليها. لو قام لصلاة ونواها في قلبه في ذاكرته يعني، فسبق لسانه أو خياله خطورا إلى غيرها صحت على ما قام إليها، ولا يضر سبق اللسان وسبق الخطور الخيالي ولا الخطور الخيالي. إذن إرادة الإنسان متقونة بالتصور الباطن الذي حفظ كملف في الذاكرة الباطنة، شبيه بما مر بنا إذا تذكرون أمس أو قبل أمس، الإرادة الكلية والإرادة ماذا؟ الجزئية. ماذا في بحث الأصول وفي بحث الفقه مر بنا الإرادة الكلية يعبرون عنها، هذه أيضا بحث يستفاد منها في الأبواب الفقهية أو الكلامية. الإرادة الكلية في النفس يعني شنو؟ يعني إرادة مجموع أعمال مثلا. الإرادة الكلية المقصود منها إرادة الفعل الكل المجموعي، تعبر عنها إرادة كلية. إذا تريد الآن تسوي مشروع زين، هذا يسمونه إرادة كلية. هو كلية يعني مو كلي مقابل جزئي، كل مقابل مطلق على كثيرين. المقصود من الكلي يعني المراد منه كل مجموعي، لأن هذا أساسيات البناء، يريد له مواد بناء، يريد له استدعاء مهندسين، يريد له رؤساء استخراج رخص حكومية، يريد له مجموع أعمال. يعبرون عن إرادة هذا المشروع إرادة كلية، حتى في التعبير الفلسفي أو الكلامي مقصود هي عن إرادة شيء كل مجموعي. ينبثق من هذه الإرادة الكلية، يعبرون عنها إرادة كلية. حتى في الاقتصاد، شوف الاقتصاد، يعبرون الاقتصاد الكلي للبلد، هو مقصود الاقتصاد الكلي للبلد يعني شنو؟ يعني اقتصاد كل مجموع البلد، سيعبرون عن الكل بالكلي. هذه موارد. فالإرادة الكلية إذن الإرادة في الشيء المجموعي، ينبثق عنها، هل تمكن بمثابة إرادة باطنة، ينبثق ويتولد منها إرادات جزئية، إرادة تتعلق باستخراج الخطط للبناء، إرادة تتعلق باستدعاء مجموعة طاقة من العمال والبناء والمهندس، وهذا مجرى إرادات 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 تنبثق عن تلك الإرادة الكلية، لا تنبثق عن الخاطر، تنبثق عن خزانة الباطن. هاي المسألة انتهينا منها. إذا المدار في النية القربية هي الباطنة مو النية الخاطرة. أين الخاطرة؟ ليست إلا سحابة عابرة. المدار في النية والإرادة هو الوجود الباطني، الذاكرة الباطنية. المسألة 18، لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة، دخل في فريضة يعني نواها فريضة لكن بقاء فأتمها بزعم أنها نافلة، فأتمها يعني بقاء، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة، أو بالعكس دخل بنية النافلة بقاء غفلة نواها فريضة، صحت الصلاة على ما افتتحت عليه. افتتاح الصلاة بماذا؟ طبعا افتتاح الصلاة بماذا؟ افتتاح الصلاة بالداعي الباطني الذي افتتحت الصلاة به، مو الداعي الخاطر. مر بنا الآن بالداعي الباطني. لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس، صحت على ما افتتحت عليه. هذه قاعدة يعبر عنها الصلاة على ما افتتحت عليه، وهي منصوصة ومروية. لكن وقع الكلام، لأن نقرأ الروايات، وقع الكلام أن هل مفاد هذه القاعدة تعبد تأسيسي جديد أو لا، أن مفاد هذه القاعدة هو على مقتضى القاعدة الأولية. وقع الكلام، ربما الأكثر قال لا، أن هذه قاعدة تعبدية تأسيسية وليس على مقتضى القاعدة، لأن مقتضى القاعدة استمرار واستدامة النية من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، من أول العمل إلى آخر العمل. أما فقط نصف العمل أو ثلث العمل أو ابتداء العمل، بقية العمل تنوي بنية أخرى، ممكن. فإذا على مقتضى القاعدة فرض تبديل النية يستلزم عدم الامتثال، لأنه امتثال. فإذا هذه القاعدة من تصحيح الصلاة رغم أنه بدل نيته، إذا تعبد تأسيس الخاص. الآن لكي لتوضيح هذا البحث بعد شكل أكثر غورا، هذا تبديل النية بقاء، هل هو تبديل النية بحسب الإرادة الباطنة من إرادة فريضة باطنا إلى إرادة نافلة باطنا؟ فيكون نعم، بالتالي تبدلت النية. وحيث أن تبدلت النية، هذه الصلاة لا تقع فريضة ولا تقع نافلة. لا تقع فريضة لأنه لم ينوها بمجموعها، لم تستمر نية الفريضة في مجموع الصلاة. وبعض الصلاة ليس امتثال للكل. ولا تقع نافلة لأنه لم ينوها نافلة من أول الصلاة إلى آخرها، والنافلة ما نوية بها النفل من أول إلى الآخر. يعني كما يجب توفر مجموع أجزاء الصلاة، يجب توفر وجود النية الاتصالية من الأول إلى الآخر، النية الاتصالية من الأول إلى الآخر، النية لابد تكون مستمرة. فعلى مقتضى القاعدة نعم، هذا لو كان تبديل النية في الإرادة الباطنة. أما لو لم يكن تبديل النية في الإرادة الباطنة، يعني الإرادة الباطنة بقيت على حالها، الإرادة في مرحلة الخطور النفساني تبدلت، يعني أليس الصحة على مقتضى القاعدة حسب ما مر في المسألة السابقة؟ حسب ما مر هكذا. فهنا إذا مراد الأعلام في فرض البحث ما هو؟ واللطيف أن السيد الذي أردف المسألتين متعاقبا، المسألة السابقة قال الخطور ما يضر من بداية الصلاة، ما يضر مو بعد من وسط الصلاة، الخطور الخطور غير المطابق للإرادة الباطنة. أعيد لكم قراءة المسألة السابقة: لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطورا إلى غيرها في أول الصلاة صحت على ما قام إليها. يعني حشون نية مقام صحت على ما قام إليها على الإرادة الباطنة. فمنذ بداية الصلاة صح، فكيف بواسطة الصلاة؟ أما دي المسألة لاحظوا، لو دخل في فريضة، المسألة الثامنة عشر بعدها بعد تلك المسألة السابعة عشر، لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه. يعني بركة القاعدة التعبدية الواردة صحت على ما افتتحت عليه. فالفرق بين دي المسألة والمسألة السابقة شمل الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن هنا التبديل في الإرادة الباطنة، ولو بداية التغيير بدأ من صفحة الخيال الظاهر التصويري، ولكن بنحو نعم أدخل هذا التغيير من الخاطر إلى ماذا؟ إلى أعماق الإرادة الباطنة. يمكن تغيير الإرادة الباطنة، فالإرادة الباطنة ليست مثل ما نقول اسمنت مسلح غير قابل للتغيير، لا هي تتغير، يمكن تغييرها. فهنا الفرق إذن هكذا: أن الإرادة الباطنة إذا عورضت بخيال فعل الخيال أو الخاطر الملحوظ بالكفات التفصيلي، إذا فعل بنحو يؤثر على الإرادة الباطنة هنا يزيل الإرادة الباطنة، يبدلها إلى إرادة باطنة أخرى. من ذهب من ثم ذهب بعض الجنة على يتحمل شيخنا السابق رحمه الله أن النية بنحو الداعي من هذا الإرادة الباطنة. معهود في أذهانكم هل النية خطور أو النية داعي؟ مراد هذا من هذا البحث ما هو؟ أصل بحث النية بغض النظر عن الخلل. ماذا يعني النية إرادة باطنة أو النية خطور ملحوظ تفصيلا؟ الفتوى الآن قرون متأخرة في هذه الأعصار النية تدور مدار ماذا؟ الداعي وليس الخطور، مدار الإرادة الباطنة وليس الخطور. هذا صحيح؟ لأن الإرادة الباطنة هي مركز التحكم وليس ماذا؟ وليس الخطور التفصيلي. هذا صحيح، لكن الخطور وإن لم يكن هو مركز التحكم، لكن إذا فعل الخطور بنحو يمحو ملف الإرادة الباطنة إلى ملف آخر، هي يشاغب الخطور أو لا يشاغب. لذلك بعض أساتذتنا رحمه الله يقول هكذا: لا بس إن إرادة باطنة وداعي بعيد عن العمل. من بداية خزن الإرادة الباطنة يتم عبر قناة الخطور. أنت كيف تختزن إرادة باطنة أو داعي لديك؟ في البداية تخلي الملف شبيه الحاسوب، لاحظ في البداية تخلي الملف على صفحة الصفحة الظاهرة صفحة المكتب، بعدين تخزن في الإرادة الباطنة. جيد. فالخطور والخاطر يعني صحيح هو مو مركز التحكم، مركز التحكم الإرادة الباطنة، لكن بداية تولد أو تكون ونشأة الإرادة الباطنة الملف الباطن بتوسط ماذا؟ الخاطر. حينئذ الخاطر وإن لم يكن له دور قيادي ولكن له دور يعني مقاطع أو ممانع. فمن ثم لو الخاطر المحى وأتى خاطر منافي وفعل هذا الخاطر المنافي لكي يدخل ملف في الذاكرة الباطنة يصير مشوش يصير، وبالتالي في إرادة الباطنة تزعزع بإرادة باطنة أخرى. لذلك هو يقول إنما بنى عليه القدماء، مو القدماء يعني المحقق الحلي والعلم الحلي والشهيدين وكذا، من لزوم الخاطر في النية إجمالا صحيح، إنه مش في الداعي البعيد زمانا، الداعي البعيد زمانا عن بدء العمل. لابد من استحضار النية، من استحضار الخاطر لكي يكون مؤكدا محرزا لوجود المداخ على الإرادة الباطنة. بس كيف تحرز وجودها؟ ما غير مبدلة غير منحية، تحرزه بتوفر الخاطر في بداية العمل ولو مو بشكل مركز، ولكن ولو بشكل باهت، لكن مرور الخاطر يحرز وجود الإرادة الباطنة. ولو هذا الخاطر غير مقارن لتكبيرة الإحرام، ولو قبيل هذا يسير في الأذان في الإقامة لا بأس، أما أنك لا تستحضر النية مطلقة لا في مبنى ولا بأس به، يشكل حينئذ إحراز وجود الإرادة الباطنة. لاحظوا إذا تذكرون مر بنا في قبل التعطيل في شوال وذي القعدة أن النية الملفوظ بها في أغلب العبادات حتى في الصلاة، في الصلاة دعاء التوجه ما هو؟ وجهت وجهي، هاي نية الصلاة بس تلفظ بها، مثل في الإحرام أو في أعمال الحج يستحب التلفظ بالنية في كل عمل من أعمال، اللهم إني وقفت في المشعر الحرام كذا كذا كذا، اللهم إن هذه جمعة فاجمع لي الخير وكذا، أو في عرفات كذلك في الصلاة وجهت وجهي في التوجه نية الصلاة للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما من مشركين على ملة إبراهيم ودين محمد وهدي علي وما من مشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فتلفظ نوع من التلفظ النية، نوع من التلفظ بالنية. أخو هذا الاستحباب ماذا يعني؟ استحباب دعاء التوجه قبل تكبيرة الإحرام. ومن عندنا في الرواية بعد يستحب دعاء التوجه قبل تكبيرة الإحرام، ويستحب بعد دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام مرتين. على أي تقدير، وإن كان فتوى المشهور قبل، بس في من يفتي بعد لبعض أيضا مستحب لعل لمن لم يأتي به قبل. على أي تقدير فدعاء التوجه إلى نوع من خطور نية، خطور لتأكيد وجود الإرادة الباطنة. في دعاء رمز العبدين اللهم وفر حظي من النية، إن النية فيها شدة وضعف، بل حاضر على كل تتمة كلام غدا نوصل على محمد وعلى آله. إيه دري أنت شفت البارحة.